صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدتنا وسيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم أمنا يا من لجأ إليكم سعادتي يا ليتنا يا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا يا ووجهين أخنا يا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وعرض طوس وسامرة وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين يا سادتي ألمن أنعاسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم الحسين لقم بين الخميسين أبكي عليه خضيب الشيب من دمه معفر الخد محزوز الوريدين النوح يا زهرة على منه تنوحين نوحك على المسموم لو نوحك على حسين حنت نادت والدمع بالخد بادي ان تسألوني يا خلق كلهم أولادي لكن مصاب حسين ساطي في فادي كل العزا والنوح والصيحة على حسين أبكي على أولادي فنوا بالسيف والسام وأبكي على أبوهم قتيل الابن ملجم وإن كان بالله تسألوني ياه أعظام كل المصايب هونتها مصيبة حسين دهري رماني بالرزايا بكل غالي شتت أولادي عن يميني وعن شمالي وما شوف ساعة فارغ من النوح بالي وأعظم علي لون عن ناعي على حسين أبكي على أولادي ذبايح يوم عاشور وأنا نصبت العزا ليهم وسط القبور ونسيت ضلع الليب صير الباب مكسور كل العزا والنوح والضجة على حسين آه وإماما
ولكن الأمر لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لعمرك إن فاجعة البقيع يشيب لهولها رسول رضيعي، وسوف تكون فاتحة الرزايا إذا لم نصح من هذا الهجوع. أما من مسلم لله يرعى حقوق نبيه الهادي الشفيعي. يذكر أن هاي الأبيات أطلقها أحد الشعراء في حين حادثة هدم البقيع. قرأ بعض المصادر أراد أن يستنهض مشاعر المسلمين، قضية هدم قبور البقيع وآثار البقيع وغيرها من الآثار لا تخص فقط شيعة أهل البيت، وإنما يسأل عنها ويؤخذ بها جميع المسلمين، لأنها في الحقيقة شعيرة من شعائر الإسلام، ليست هي تخص مذهب دون مذهب أو أثر يخص مذهب دون مذهب وملة دون ملة وجماعة دون جماعة، وإنما هو يمس مشاعر عموم المسلمين. شاعر يخاطب عموم المسلمين، أما من مسلم لله يرعى، ثم أن هذه القضية تمس بالخصوص رسول الله صلى الله عليه وآله في شخصه، البقيع بالخصوص له ارتباط خاص برسول الله صلى الله عليه وآله لاعتبارات كثيرة. هذا جاء الاستنهاض بعد أن ذكر أمور، منها أن هذه الفاجعة فاجعة مهولة، وفي حينها طبعا أنت إذا جيت تقرأ في ثنايا الكتب التي ذكرت الحادثة وهي ربما من الحوادث الغامضة، كثير منا لا يعرف أحداث ومجريات هذه الواقعة، أحدثت هزة في جميع الأقطار الإسلامية بلا استثناء، يعني مو المسلمين، يعني كان ما قلنا هذا بقيع بالذات له ارتباط برسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله نبي الأمة، نبي الإسلام. واحد يجي يقول والله مثلا يوجد هناك شخصية مختلف عليها أو معظمة عند ناس ومو معظمة عند ناس، لا، احنا نتحدث عن شخصية مجمعة عليها الأمة، بل هو يمثل الأمة في حقيقته رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجودها بكل الأبعاد. زين، أمر الثاني ينذر هذا الحدث بأنه سوف تتلوه أحداث وسوف تكون فاتحة الرزايا إذا لم نصح من هذا الهجوع. وهذا واقعا ربما تحقق، هذا الكلام قيل في حدود سنة 1344 من هجرة الرسول صلى الله عليه وآله، يعني في سنة الحادثة 8 من شوال بهاي السنة، شاعر من العراق، واتصلت الأخبار، وإن كان ببطء، يعني ما موجود الآن وسائل في ذاك الزمان مثل ما موجود الآن، أزمان كانت البريد، واحد راجع مثلا من الحجاز ورايح العراق أو جماعة من الناس، قافلة وصلت عندها تحتاج لها ربما أشهر، وإذا صار البريد السريع يحتاج لأيام،
ومع هذا بعد حدوث الواقعة بأيام ربما أشهر وأحدثت هزة في جميع الأقطار الإسلامية، فهو ينذر يقول سوف تكون هذه فاتحة إلى حوادث مشابهة. وبالفعل يعني أننا نعيش في فترة من هاي الفترات، أنه امتدت الأيدي للبقيع ومن البقيع اتصلت إلى كل أثر من آثار الإسلام عموما. اليوم ربما لم تقتصر فقط على طائفة دون طائفة ولا مذهب دون مذهب، أنت ترى آثار عموم أهل الإسلام تتعرض إلى الإبادة، إلى التلف، إلى التدمير، إلى دون وإن كان ربما نصيب أهل البيت عليهم السلام وآثارهم النصيب الأكبر، لكن هذا الشيء انسحب حتى على غير آثار أهل البيت. وقلنا شهدنا نحن وإياك ولا زلنا نعيش هذا الفاصل من فصول هذا يعني شبهنا بأنه نوع تنبؤ، لكنه عادة هكذا الأمور تبدأ وتتتابع، إن لم تجد هناك من يوقفها فإنها لن تقف فقط عند قبور أهل الأولياء والصالحين وقبور أئمة أهل البيت، سوف تصل النوبة وربما هي قد بلغت حتى لقبر رسول الله صلى الله عليه وآله، بل وأصبحت الكعبة شرفها الله أيضا في خطر ربما من هذا الجانب. الأمر الثاني قلنا أن هذا يتصل بحق رسول الله صلى الله عليه وآله، شلون هذا يصير؟ طبعا البقيع لما نجي تقرأ في تأسيسه هو حلم لرسول الله صلى الله عليه وآله، أمل كان يتأمله النبي ويرجوه. وطبعا هذا بعد النبي صلى الله عليه وآله له أبعاده الخاصة، قاعد ينظر النبي إلى بعد مهم أراد يجعل منها البقعة النبي صلى الله عليه وآله البقيع، حيث ملتقى المسلمين الحجاج الزوار لابد يمرون بالمدينة، هذه مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وكما هم إلى الآن. وهو أكد أيضا على هالجانب، من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني، أكد على زيارته بغرض أن يحضرون هالبقعة. والحضور في هالبقعة النبي كان إليه غرض أكثر من أن مجرد حضور، وإنما أن يتعرفوا على الإسلام. فأراد النبي صلى الله عليه وآله بقعة تحفظ ذاكرة الإسلام. الآن لو تبحث عن مقابر في العالم عموما، عن مقبرة أو بالنسبة للعالم الإسلامي، لن تجد مقبرة ذات آثار وذات يعني حوت ذاكرة من الإسلام كما حوتها مقبرة البقيع بكل الأبعاد. يعني فيها صفحة الإسلام الأولى، يعني أنت لما تأتي البقيع ترى الشهداء الذين جاهدوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه آثارهم. نعرض على شيء من التفصيل اليوم، تجد بعد الأسري لرسول الله صلى الله عليه وآله، قبور أبنائه، بناته، ربائبه، زوجاته، عماته، أمهاته، أعمامه، عشيرته، البقيع حوى أسرة النبي صلى الله عليه وآله إلى أن تأتي إلى ذريته التي هي أعلى درجات الفضل والشرف بعده، وهم أئمة أهل البيت عليهم السلام. وهذا بعد مهم، يعني انت جاي تتحدث عن أسرة هذا النبي وعن أصحابه والذين عاشوا معه وعاش معهم وله معهم مواقف وإليهم مواقف وأدوا إليه دور وأدى إليهم دور وصدرت منه في حقهم كلمات في فضلهم، تأبينهم، إشارة إليهم، مخزون من ذاكرة الإسلام المختص برسول الله صلى الله عليه وآله جرى فيها البقعة. هذا واضح أنه حقه الأعظم رسول الله صلى الله عليه وآله أن تحفظ له أقلا في المدينة في مدينته التي أسسها وموقع قبره وموضع جهاده أن تحفظ حقوقه اللي هي الآن من مسلمات كل واحد منا من حقه أنه يقف على قبور أهله وعشيرته وآثارهم بعد الموت ويقدر يزورهم ويقدر ويعرفهم وين يقعون قبورهم ويتذكر حياته وياهم وأن على الآخرين أن يحترمون مشاعره وأنهم فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله. شو ننظر الآن الملوك والحكام والزعماء إذا أرادوا يخلدون ذكرهم والأمة كيف أيضا تبادلهم هذا الشعور في التخليد أنهم يقفون على آثار هذا الحاكم هذا الملك هذا السلطان هذا الزعيم منذ أن وجدت الدول والحكومات والشعوب. شوف ابن بيت مثلا أو مقبرة خاصة لزوجته ويجعلها مزار يريد تقف وتتعدد في من بنى لعشاق له من أولاد إليه زوجات إليه ولربما تكون خادمة من خدامة جارية من جواريه صار لها مكانة في نفسه ربما يبني لها قصر. إلى اليوم بعض هاي الآثار باقية بغرض أن الناس يستذكرون من خلال متعلقيه زوجات أولاده وبنات أو ربما وزير إليه محبوب قائد من قواده مقدم. هكذا الأمم إلى اليوم في تخليد ذاكرتها وإبقاء الذاكرة حية في عقول الأمة أنها تحتفظ بآثار زعمائها وين ما تأتي تجد هذا منذ قديم الإنسانية. وقلنا تمثل البقيع بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله هذا الكتاب المفتوح اللي هو أسس من لا شيء كتبه النبي كأنما بيده. البقيع ما كان يعرف أنا ما وجدت أثر من الآثار تدل على أن هناك من دفن في البقيع قبل مجيء الإسلام. هناك بعض من يتحدث وسمعت أنه البقيع ضم أنبياء واقعا كأثار مرويات لم نقف عليها. يمكن هذا نجده في كربلاء هذا متكثر أن كربلاء كانت مقصد للأنبياء والأوصياء والإمام زين العابدين عليه السلام له حديث طويل ذكر أن فيها 200 نبي دفنوا قبل أن يقتل الحسين كانوا يعلمون بأن هذه بقعة سوف تكون معظمة وتمنون من ذريتهم هم جو سكنوا كربلاء يتمنون أن يخلفون ذرية وهالذرية تبقى وكانوا يوصونها إذا أدركوا صبط النبي نبي آخر الزمان أن ينصروه على عدوه كان بغرض النصر إلى الحسين. لكن بالنسبة إلى البقيع كل الكتب وكل الآثار التاريخية تقول أنها كانت بقعة مهمولة ما كان لها فضل ولا كان الناس يعرفونها وسميت بقيع لأسباب أنها أرض واسعة نسميها البقعة نسميها البقعة إلى اللفظ العامي في خصوص الأرض الواسعة. وقيل يوجد فيها أروم بقايا شجر الأرض اللي يصير فيها عروق يعني ما فيها شجر اجتثت الأشجار بقيت العروق يقول لها بقيع وعرفت بعد ذلك ببقيع الغرقد. الغرقد هاي العوسج الشجرة الكبيرة واحده غرقده هذا اجتثت بقت عروقه هذا كان يكثر في هذا النوع من الشجر. ويقال لها أيضا أو يقال له بقيع الخبخبة أو الخبخبة وهو نوع من الشجر يقال أنه أيضا من أسماء العوسج. فرسول الله صلى الله عليه وآله لما جاء إلى المدينة كان فيها مقابر في مقابر لقريش يعني لما يجي واحد من قريش ويسكن المدينة يدفنون فيها هذه موجودة حتى في بغداد مقابر اللي دفن فيها الإمام الكاظم عليه السلام وحفيده الإمام الجواد عليه السلام دفنوا في مقابر قريش يعني القرشيين لما المنصور العباسي هو قرشي بن العباس قرشيين لما جاءوا إلى بغداد عموم الناس مختلطين موالي منهم عجم ومنهم شاميين ومنهم من أنحاء الجزيرة
هذول قرشيين، وقريش فضلها في الإسلام معروف، يعني يروي الشيعة والسنة يعني عموم المسلمين، أهان الله النبي صلى الله عليه وآله، أهان الله من أهان قريشة، ونهى النبي عن الاستخفاف بها، لها مزية قريش منذ كانت لها سيادة ولها فضل. فقبورهم لوحدها، منصور العباسي وغيره كانوا قبور مقابر قريش، ودفن أيضا بمكون الإمام موسى بن جعفر، اشترى قسم منها له ولشيعته ومواليه ولولده ودفن فيها، وهذا مزار الذي الآن يزار. مد المدينة أيضا، قال أن والد النبي صلى الله عليه وآله توفي في المدينة ودفن في هاي المقبرة، وكان قبره يزار مو من زمان، يعني هذا من الآثار التي أزيلت تعتبر حديثة، كان زوار روحون وحجون بعد ذلك يزورون المدينة ويزورون عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وآله، ولهم مقبرة ما كانت تتصل بالبقيع. فلا زال رسول الله صلى الله عليه وآله يسأل الله أن يوقفه على بقعة وصعيد يكون مجمع المسلمين والأحبة له، هنا كان قلنا أمنية، إلى أن الله سبحانه وتعالى أعطاه سؤله، جاءه جبرائيل كما في الرواية وأخذ بإيده وخط له بقعة، قال هذه جنة يا رسول الله، ذات قال من أسمائها جنة البقيع، ومنها جنة الأئمة أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومنها جنة الزهراء سلام الله عليها، على نقل أن الزهراء دفنت فيها. إن البقيع شنو يحوي، شنو من آثار، بل تصل النوبة أنه ما من إمام خاصة من الأئمة أو أصحاب الكساء، يعني أميرهم عليه السلام رواية أنه مدفون في البقيع، هذا يرويه العامة أن الإمام الحسن عليه السلام عفى قبر أمير المؤمنين، يعني أخفاه، ويقال في ذاك الوقت أكثر من 40 قبر وجدوه بعد دفن أمير المؤمنين بأيام، وقيل في صباح دفنه، يعني يوم 21 من شهر رمضان ما مر أحد بمقبرة إلا وجد قبرا مكتوبا عليه هذا قبر علي بن أبي طالب. أرسل الإمام الحسن إلى الكوفة مقابرها، إلى العراق ومقابرها بنواحيها، وإلى الحجاز أن جددوا قبرا باسم أبي، ورواية أنه احتمل الجسد الشريف وجاء به إلى البقيع ودفنه، وظل مخفي إلى اليوم إحنا ما نعرفه، على فرض الرواية لأن قرب بعد ذلك أهل البيت أظهروه طبعا الإمام الصادق بعد ذلك، يعني كل هالأخبار هذه كلها صار، ولا زالوا مصرون على أن القبر الموجود بالنجف هذا قبر اختلقه الشيعة، أن هذا الذي أظهره هو الإمام الصادق عليه السلام، والروايات موجودة متكثرة، ومن أصح الروايات ومن أهم الأخبار وأهم الرواة قبر أمير المؤمنين، قلنا قبر الزهراء، بعض المسلمين يدعي أيضا دعوة أن قبر عائشة في البقيع، هذا أيضا جانب يعطيها أهمية لعموم المسلمين، كما وإن كان بعضهم يذهب إلى أن السيدة عائشة مخفي قبرها ما حد يعرف لها أثر، بعضهم يقول في الشام، بعضهم يقول في العراق، ولم يذكر أحد لها، بعضهم يذكر أنها في البقيع، عدوها في ضمن قبور زوجات رسول الله صلى الله عليه وآله التسع، من هذا البعد الاجتماعي في البقيع لرسول الله صلى الله عليه وآله الأسري، أن له تسع نساء مدفونات في البقيع، وعدوا منهم عائشة. زين، هذا رأس الحسين عليه السلام، وجود أيضا أخبار أنه بعث به يزيد بن معاوية إلى الأمصار والولاة، ومن ضمن الأمصار المدينة، بغرض يعني الترهيب والتخويف، أن هذا مصير كل من يقف في وجه يزيد بن معاوية، هذا ما باله حتى في الحسين بعد، من واحد يقدر، هذا سبط النبي، ريحانة رسول الله صلى الله عليه وآله لما خرج علينا دراسة على الرمح، بعد غيره من يتحكى،
وأهل المدينة ثارت ثائرتهم وعرفتهم بالنبي وبالحسين، هذول بطنهم، وما عرفوا من أخبار ومقامات الحسين عليه السلام ما رضوا أن الرأس يؤخذ به ويشعر به، أخذوه. وقيل يزيد لما شاف هذا الأمر أمر والي المدينة قال له تغسله والطيبة وتعطره وتدفنه معزز مكرم ودفن في البقيع. ماذا يعطي أهمية؟ شو؟ فبدأ النبي صلى الله عليه وآله لما حدد البقيع، وقلنا جبرائيل بنفسه أمره الله أن يأتي ويخط خطة البقيع. هذا الآن طبعا البقيع بعد عهد رسول الله تغير، غير كثير. لك أن ترجع المصادر وتشوف إيش قد قبل 20 سنة 25 سنة تغير، مو بعد من قبل 1400 سنة. ولعل التغيرات الأخيرة سريعة. بقيع الغرقد اللي هو معتمد عند النبي صلى الله عليه وآله وحده جبرائيل، والذي كان يذكر النبي فضل الدفن فيه بدءا من الموت في المدينة، من مات في المدينة والنبي فأنا شفيع له، الموت في المدينة له بركات له خيرات، من دفن وحشر من البقيع حشر آمنا. حدث النبي وحدثه المسلمين المسلمات عن فضل البقعة، قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله احشروا منها 70,000 وجوههم كالقمر في ليلة البدر. هذا المحدد بهالروايات أصغر بكثير من الآن الموجود، أو قلنا نقول مقدار الثلث. الآن اتسع، دخلت عليه مقابر، ولعل بعض هاي المقابر لليهود، وهذا ليس ببعيد. يعني حتى في يعني القريب، وكنا في فترة يمكن حدود سنة 1987 في العمرة، كان قسم من البقيع نخيل وأشجار، وما كان داخل على البقيع. ولما كنا نسأل كبار السن قالوا هذه قبرة مقبرة يسمونها حش كوكب، حش كوكب مقبرة لليهود، يقر جميع حتى المؤرخين الآن حديث القديم حش كوكب مقبرة يهودية وفيها قبورهم، وزيلت وأدخلت على البقيع، وأخذت طبعا الآن اسم البقيع، بقيع رسول الله صلى الله عليه وآله المقدس، البقيع الذي حده جبرائيل عليه السلام إن هذا بخطاه خطة، وحدد كثير من الآن الموجود منه إضافات أو الموجود عليه. وحدد النبي فضله وفضل الدفن فيه كما أشرنا والحشر من، بل وبدأ النبي يحدد معالم وكيفية الدفن. يعني كان النبي يريد لأن يجعل الآن بدأ يكون المجتمع الإسلامي، شلون يدفنون موتاهم، شلون يزورونهم، شلون يتعاملون وياهم. وكان أول من دفن هو عثمان بن مضعون، هذا مشتهر عن جميع المسلمين. ما تحدد البقيع والنبي علم الناس، قال لهم اللي يريد الدفن أنا أحب أن قبوركم تكون مجتمعة، يسهل على الناس زيارتكم، وأردت أن تكون صعيد يجمع أحبتي وأهلي والأصحاب منهم الطيبين منهم، حتى قيل أن هذا البقيع يضم ما يقارب 10,000 صحابي. وبسيطة هذه المسألة، تتكلم عن هذا الأثر الذي هو يمس تاريخ الإسلام، غير قلنا أهل بيته. فبادروا يتعلمون شلون يعرفون يدفنون موتاهم، وصار قضية عثمان بن مضعون اللي قبره إلى الآن، ومن هنا تعرف تعرف السر الذي من أجله احنا هالليلة نجتمع وغيرها من الليالي، وان هذا الآثار ينبغي ان تحفظ، ما يدلل على ان الرسول صلى الله عليه وآله من ذلك اليوم كان يحث على حفظها وحفظ كل أثر في البقيع، مو غض النظر ان يكون هذا من ولده او من أسرته، لان له اتصال بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. ايش سوى بهالمكان النبي، ايش قال، ايش سوى، شلون دفن، شلون فعل، فجاء لهم وعلمهم شلون يحفرون القبور. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله هو أول من حفر القبور، وهو أعرف الناس اختيار الأرض، أرض نجية مرتفعة عن الرطوبة، مرتفعة عن السيولة، سيول الأمطار وغيرها، زين، وهذا هو الذي يكون موضع ناصح، يكون المقبرة ويدفن فيه الأموات، يكون مكان سهل إذا جاء السيل وجت الأنظار اختربت القبور. لا، البقيع لا يعلوه مطر. الاختيار كان اختيار موفق من جميع جوانبه، أولا واختيار عن الله عز وجل، فقال هكذا تدفنون. ولما أتم الدفن لعثمان وقف على قبره وقام على تحديد القبر سنة. يجي واحد يقول والله من حسن الطالع أن لا يعرف للميت قبرا، أجل هل سواه النبي؟ هذا بدا مو في الإسلام بشيء، هو الذي يضع السنة. فقام وخلى عند الرأس حصات وعند الرجل حصات، أمر تحديد. هذا شاهد سمي ليش شاهد؟ لأن يحدد القبر. تريد تدفن مثلا المقبرة الآن لولا وجود الشواهد تعرف القبور؟ ما تروح الآثار ونتعب حتى نوصل للقبر، لا صرنا نعرف الشاهد من الرجل والشاهد من الرأس، ونحفر وندفن موتانا بعد 10 20 30 سنة نقدر ندفن. هذا إليه أثر في التحديد. أما تخلي القبر هكذا غير معروف المعالم معناته تضيع تعب. يعني شاهد النبي لما قام على هذا العمل وقف على قبره وبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصار بعدين لما يموت أحد كان يأمر قال ادفنوه عند فرطنا عثمان. النبي كان يحبه وكان يتأثر إليه، وكانت بينه بعضهم قال أنه أخ له من الرضاعة، وكان النبي صلى الله عليه وآله يعزه ويجله، وكان يدفن الموتى قريب منه. وبدت القبر المقبرة تنشأ شيئا فشيء من قبر عثمان بن مضعون. وكان النبي صلى الله عليه وآله يحضر في كل جنازة، حتى إذا صار جنازة النبي محاضر لسفر أو غيره، ودخل المقبرة سأل عن صاحب القبر، كان يقول هالقبر لمن؟ ولما كانوا يقولون إليه يجي النبي ويتكلم عند قبره، له حق له تعريف يأبنى يعني، فصاروا الناس يعرفون الشخصيات ومقاماتهم من زيارة النبي صلى الله عليه وآله للمقبرة. بل أكثر من هذا، الرسول صلى الله عليه وآله كان يزور البقيع، تقول عائشة في كل ليلة، قلت ليالي كثيرة بل ربما أكثر لياليه اللي يكون عندي، أفتقده في بعض الليل فأبحث عنه وإذا هو عائد من البقيع أو هو في البقيع. صور أنت بقع النبي صلى الله عليه وآله يزورها في كل ليلة، هذا مو ليلة دلالة على أهمية هذه البقعة. دعاؤه، قول الرواية إن الله جل وعلا قد أمرني أن أستغفر لأهل البقيع في جميع الأوقات، وكان دائم الاستغفار لهم. صور أنت لما تدخل بقعة وتربة وقبور تزورها أو تكون قريبا منها وأنت تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد استغفر لهم، هذا ما يعطيك شعور بأهمية هؤلاء ولهم أثر ولهم مقام؟ مستغفر إليهم النبي، وقف وهو يسأل الله لهم المغفرة. وبعضهم يقول أن هذه المغفرة تشمل من مات ودفن في عصره وإلى يومنا وإلى أن تقوم الساعة. اللهم اغفر لأهل البقيع، يعني شنو؟ أي واحد يدفن ويصبح من أهل البقيع يعني قبره في هذه المقبرة تشمله الدعوة، لا استغفر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله. حرصه على أن تدفن، قلنا تقريبا نقدر نقول 90% من أسرته أن اختار هذا، يعني أول ما تقف على بقيع العمات لقبوها هكذا عمته صفية، وما أدراك ما صفية. والآن هذه يدلك على أن المسلمين كانوا حريصين كحرص النبي، ما بقي آثار في البقيع إلى اليوم محفوظة غير أسرة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة القلائل، لكن المحفوظ الآن ولو بأحجار وصرنا نعرفه كل من يزور يعرف هم أسرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبعادها، إن كان زوجة أو بنت أو ولد أو عم أو خال أو جد أو ابن عم أو ولد، كلهم. نعم، عثمان بن مضعون، عدد لك الصحابة، سعد بن معاذ لا زال من الآثار اللي محتفظ بها البقيع، نتحدث عن 10,000 صحابي. زين، بعد منه بعد أكثر من هذا، توجه شوية بعد إلى مقبرة، وإلهي في الحقيقة يعني أشبه ما يقال له بئر في البقيع، عندنا سوى حفرة وضعوا فيها شهداء الحرة، هذا في وسطه، هذا الأهمية يعني لا زال باقي، لأن هذا يدل على فظاعة يزيد بن معاوية وجرائمه، ولعله أراد من أراد أن يهدم هاي الآثار أن يخفي هذه المصائب والبلايا. مقبرة شهداء الحرة، في على رواية مقبر الخليفة عثمان بن عفان، يعني هذول بس هؤلاء الصحابة، اهتمام الأمة كان منصب على أسرة النبي لأهمية، النبي صلى الله عليه وآله نبه عليها، إن العمات البنات عند زينب وأم كلثوم ورقية، هذا تقريبا يقعون في وسط المقبرة اللي تتحدد الجهات، وين قبور الأئمة يصيرون جنوب بنات النبي، وين مقبرة زوجاته في شمالها، تنزل انحدر شوية إلى نساء النبي، في مركز تقريبا مقبرة أسرة رسول الله صلى الله عليه وآله هم بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إن صح أنهم بناته ربائبه، زين عم النساء 9 نساء المشهور 8 بعضنا أضاف إليهم عائشة، كان هي أم سلمة على مقدمتهم، جويرية، صفية، زينب الاثنتين زوجات أم زينب، أم حبيبة، تعددهم 9 نساء طبعا ما عدا خديجة سلام الله عليها، قبرها في المعلى بمكة رزقنا الله وإياكم. وتنحدر إلى إن العمات البنات، عمات ذكرنا صفية وعاتكة، قد عمات رسول الله صلى الله عليه وآله، أقرباء النبي، ناعمومة كعقيل وعبد الله ابن جعفر، هذول في جانب معين أيضا، ولا يزال محفوظين ولا زال آثارهم باقية. من الآثار طبعا قبر عم النبي العباس بن عبد المطلب، بعضهم يقول هذا اللي مع الأئمة عليهم السلام الأربعة مقدم عليهم، وبعضهم يقول هو لفاطمة بنت أسد والدة أمير المؤمنين، وبعضهم يقول أنه لفاطمة الزهراء سلام الله، هذا اللي وقع الكلام فيه في وجودها في البقيع، يتردد بينها الثلاثة، بين فاطمة بنت أسد وبين العباس بن عبد المطلب عم النبي، وبين مولاتنا الزهراء سلام الله عليها. أيضا من الآثار قبر أم البنين سلام الله عليها، هذا من أهم الآثار الموجودة في البقيع. ابن رسول الله إبراهيم، هذا أيضا من الآثار المهمة. والنبي طبعا كنا في كل هذه القبور وهالمشاهد له سنن وله آداب وله تعاليم، يطول المقام بكلمات النبي، تأبينا، نزوله في القبر، مسحه على دكتي القبر، تعبيره عن حزنه، النبي أفرغ في هذه البقعة آلامه وأحزانه، يعني واحد يقف على قبر زوجه في مقبرة إليه، تقول هذا إذا دخل المقبرة الله يعينه، النبي إذا دخل، الآن أنا وأنت ندخل نستذكر أن للنبي 9 نساء دفن في البقيع، زين، و3 بنات أو 4، وأولاد له إبراهيم، وإلى قرابات وإلى عمات وإلى هو أعمام، يعني كل مشاعر رسول الله في هذه البقعة، وما أعظم ما أعظمها من مصيبة حينما تقف على 4 من أئمة أهل البيت، هذا كل اللي ذكرناه إلى جانب، وهذه القبور الأربعة اللي النبي حدث أن قبور الأئمة، الإمام الحسن يسأله ما لمن زارنا بعد موتنا يا أبا، قال من زاركم فقد زارني ومن زارني فله الجنة، زيارتكم يا بني جواز على الصراط، ما في حديث عن أهل البيت وعن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما اشتكى يا بني من زارك ألم العين ولا ألما ولا وجعا، يعني شفاء من كل داء. ولهذا كانت قلوب الأمة ولا تزال إذا مرت بمشهد قبورهم تتصدع القلوب. تقدر توقف على مثل هالأثر، قلت لك اللي حدث النبي عن فضله، وبقى المسلمون على مدى التاريخ يحفظون هذه الآثار. احنا ما شهدنا لحظة هدمها وإزالتها، احنا شفناها هكذا، ومع هذا تتصدع منا القلوب. ما ظنك بمن رآهم وهم يضربونها بالمعاول؟ مرة النبي صلى الله عليه وآله شاف واحد متكئ على قبر أب لأحد الأصحاب، قال له هذا قبر من؟ قال له ابي أب فلان. قال له متكئ عليه مرتفق. قال له يا رسول الله أو يعلم بي؟ قال له إن لم يكن يعلم بك فإنه يعرك ولد له فيتأذى. تشوف لك واحد مبسط على قبر أبوك هذا يريحك؟ مر النبي رأى فجوة في قبر، قال سدوها، هم قاعدين الآن يصفون اللبن. قال له يا رسول الله أو ينفعه؟ قال له إن لم يكن ينفعه أو يضره فإنه قرة عين لأهله. لولا حاضر ويشوف قبر أبوه أكو فرجة يدخل منها التراب، يتقر عينه لو يتأذى. يقول سدوها لينزل على أبوي التراب. فكيف من رأيت وقد قام بمعول يضربه على قبر أبي محمد الحسن أو قبر إمامنا زين العابدين أو قبر الباقر أو قبر الصادق؟ بعض النقولات في كتب التاريخ اللي بذاك الفترة تتحكى تتكلم عنها الفاجعة، يقول وبعضهم يضرب بالرصاص على القبر، يعني موجود هذا النوع من السلاح. وهو يقول أنت يا من قال لك الناس يا فلان أغثني ويا فلان أنقذني، قم وادفع عن نفسك. هكذا باستخفاف مذان الذنب لها المباني ترى، ولا إلى هذه الآثار. الذنب والعداوة إلى صاحب القبر. شاعر يقول ما الذنب ذنب القبر بل ذنب الذي في تنسل طاهرا عن طاهر وعدت على الزوار. عموم المسلمين يقرأ في فاصل فضل زيارة البقيع عند عموم المسلمين تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم اللي كان يزورهم كل ليلة. وعدا على الزوار أو وعدت على الزوار تمنع قربهم عنها فما هو ذنب قبر عاطر مدرش جنات في داركم يا أهل البيت حتى رماكم بالبلا وأيدي تشتي وشلك عليهم يا دهر حتى استوفيت مدرش جنوياك حتى ما أخذ قضاء ولا بلد إلا وفيه منهم رموا ومنهم جماعة بكربلا دفنا بلا روس. والمصيبة المصيبة العظمى صيبة المدفون في طوس يا نازحا في طوس حي الله محيا. شعرنا ياخذنا من بقع الى ان نرجع اليهم. ها وعميت عيوني بالبجى الموسى بن جعفر فوق الجسر مرمي ثلاث الله وأكبر من جثة دوب يفوح المسك لذفار. والله حسافة يا إمامي ما حضرنا. السلام عليك يا إمامي. نريد نوقف نسلم الليلة وإحنا نلطم. السلام عليك يا إمامي. السلام عليك يا إمامي. أي إمام يا اللي قبرك من هدم هذا عنوان الظلم. يا اللي قبرك هذا عنوان الظلم. السلام يا إمامي. عيد السلام. السلام عليك يا إمامي. يا اللي قبرك هدم هذا عنوان. يا اللي قبرك هذا عنوان السلام عليك يا إمامنا أيها الحسن الصبت. يا أبو محمد وين قبرك؟ جات خطارك تزور. حدثون آبانا وآباكم أجدادنا يقولون كنا نروح ونقعد وندخل في أظلة أهل البيت. يا أبو محمد وين قبرك؟ جاءت خطرك تزور. تسجيب العبرة ضريحك وبلطم تشفي الصدور. تسجيب العبرة بضريحك وباللطم تشفي الصدور. لن تشوف من هدم ام هذا عين يعلي صوت. لن تشوف ام هذا عين. السلام السلام عليك يا إمامي. يلي قبرك من هدم ام هذا عينه. ام السلام يا إمامي. ايها الامام السجاد يا ابا الباقر يا ابو الباقر وين قبرك؟ شيعتك جاتك تصيح. تعذب مصابك إمامي وتندب حسين النبي. تعزيك بأبوك الحسين. تعذب مصابك إمامي وتندب حسين الذبيح. من وقع مرمي بسهم هذا عين. من وقع مرمي بسهم هذا عين. ليم السلام عليك يا إمامي. يلي قبرك نعم هذا عين. السلام السلام عليك يا إمام. سلم من قلبك يا إمامنا أيها الباقر. يا أبو جعفر وين قبرك؟ شيعتك يمك تنوح. تندي موتيت في اسمك والدمع منها سفوح. ليش قبرك من هدم؟ ليش قبرك من هدم؟ هذا عين الظلم. السلام عليك إمامي اللي قبرك هدم. لا تبخل هذا عين ظلم. السلام يا إمامنا يا جعفر الصادق يا زعيم مذهبنا جعفر الصادق ضريحك وين ما نشوف الأثار. راداوي طمسون علمك يوم هدموا للقبر وانهدم بيت العلم. هذا عينه وانهدم بيت العلم هذا عين ظلم. السلام عليك يا إمامي يلي قبرك ظلم. هذا عين ظلم. السلام عليك.
بيت الختام وفيه عزاء لصاحب العصر والزمان.
يا إمام العصر وينك سيدي عجل الظهور وخيل الثار من العصابة الهدمت لكم. يا إمام العصر وينك سيدي عجل الظهور وخيل الثاري من العصابة الهدمت لكم. بكربلاء حرق الخيام. هذا
يعني هذا أساسات
بكربلاء الخيام. هذا
عيد
كربلاء بكربلاء
هذا عنوان
ظلم. السلام عليك مامي اللي قبرك هدم. هذا عين يلي قبرك من هدم. هذا عين ظلم. السلام عليك أمي. السلام عليكم ساداتي وموالي يا أبا محمد الحسن ويا أبا محمد علي بن الحسين ويا أبا جعفر محمد الباقر ويا أبا عبد الله جعفر بن محمد الصادق. السلام عليكم أئمة الهدى. السلام عليكم أهل التقوى. السلام عليكم أيها الحجج على أهل الدنيا. السلام عليكم ساداتي رزقنا الله في الدنيا زيارتكم وفي الآخرة شفاعتكم. فمعكم لا مع عدوكم. ثبتنا الله على ولايتكم
والبراءة من أعدائكم، وأنجز الله بجاهكم لنا حاجتنا ويسر أمورنا وشافى مريضنا وفك أسيرنا ورد غريبنا وخلص محكومنا ومحرومنا جماعة الحاضرين. اللهم احفظهم فردا فردا والمسببين لهذا العمل الشريف، أطل في أعمارهم، بارك في أرزاقهم، تقبل اللهم منا ومنهم بأحسن قبولك بالفاتحة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، موتى الحاضرين، موتاي وموتى المسببين، وإلى أرواح العلماء والشهداء السعداء، وإلى أرواح وضرائح أمة البقيع، الفاتحة مع الصلوات.